الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإنسان الساذج الذي يقدر الأمور ببصره ينظر إلى البناء الشامخ فيحسبه قائما على أدواره وطبقاته وحجارته المتراصفة المتلألئة، ولكن العاقل الذي يدرك خفايا الأمور يعلم أن هذا البناء لا يمسكه إلا سر خفي في باطن الأرض. ذلك السر هو الذي يسمى الأساس، وهي سنة من سنن الله الماضية في الكون. بقاء الشيء لا يكون بمظهره، وإنما يكون بسره. أيا كان هذا الشيء من أشياء الدنيا أو من أشياء الآخرة، وحديثنا عن الآخرة وخطى الإنسان في هذه الدنيا إلى الله والطاعات والقربات التي يتقرب بها ويؤديها بين يدي مولاه وخالقه عز وجل. ما الذي يفيدني من قرباتي؟ أهو مظاهر هذه القربات، مظاهر هذه الكلمات التي أقولها لكم، أم هنالك سر خفي هو الذي يدنيني إلى الله وهو الذي يقربني إليه؟ إن مرد ذلك إلى السر الخفي لا إلى المظهر المرئي. والسر الخفي هنا إنما هو الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. بالإخلاص تسري روح الطاعات في مظاهرها، وبفقد الإخلاص أو بدخول العكر وشوائب الأهواء والشهوات والأغراض والأمزجة والمصالح تتقاصر هذه الطاعات عن أداء مقاصدها. فليت أننا إذ نسعى إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الظاهرة وبقرباتنا المكشوفة الواضحة، ليت أننا نتحسس مكان الإخلاص لله بين جوانحنا، وليت أننا إذ غفلنا عن هذا الأساس ذكرتنا به آيات في كتاب الله عز وجل. وما أكثر ما يذكرنا بذلك في كلام الله عز وجل. لقد قرأتم جميعا أو سمعتم قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقرأنا جميعا قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مظهر البناء هو العمل الصالح، وأساسه الخفي هو الإخلاص. الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله عز وجل: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يدخل إلى هذا العمل مزاجا من أمزجته، ولا شهوة من شهواته، ولا غرضا من أغراضه. إن هذا العمل وإن كان قليلا في مظهره، فما أسرع ما يوصل صاحبه إلى ربه وخالقه وهو عنه راض. ولكن الأعمال مهما كثرت ومهما تضاعفت ومهما أنفق الإنسان نفسه وجهده ذاهبا آيبا، ولكن أعماله كانت خلية عن السر الخفي، فإن هذه الأعمال والله لا تقرب صاحبها إلى الله شروا نقير. بالإخلاص لوجه الله يدخل كلام الناصع في القلوب، وبالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى تجتمع وتتآلف النفوس، ولا تبقى مظاهر فرقة أو تدابر بين الجماعات. وبالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى يتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده بالرحمة والغفران. وبالإخلاص لوجه الله عز وجل يختفي الجدل والشحناء. وبالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى تذوب مشكلات المسلمين، الاجتماعية منها والاقتصادية أيا كان نوعها وأيا كانت أسماؤها. ولئن كنا قد فقدنا في هذا العصر أعز ما نملك، بل أعز ما ملكنا الله إياه إذ شرفنا بهذا الدين، فأصدقكم القول أننا إنما فقدنا هذا السر، فقدنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقدناه عندما نتكلم لنعرف الناس بالإسلام وندعو إليه، وفقدناه عندما نسمع ونصغي إلى هؤلاء الذين يتكلمون. أمزجتنا هي التي تدفعنا إن تكلمنا وإن سمعنا. فيا لله، كيف يصل الإنسان إلى الله وهو محجوب عنه بأمزجته؟ نعم، لا يمكن أن يرحل الإنسان إلى الله عز وجل وهو مكبل بشهواته وآوائه، كما قال ابن عطاء الله في حكمه. نعم، كيف يمكن للإنسان أن يدخل ملكوت الله سبحانه وتعالى وهو لم يتطهر من شهواته وأهوائه وفيح نفسه، إذ تتسرب إلى أعماله وأقواله؟ وليست المصيبة على كل حال هنا، إنما المصيبة الأطم أن يكون أحدنا على هذه الحال ثم لا يكتشف حاله. المصيبة أن أتكلم وشهواتي هي التي تدفعني إلى الكلام، ثم إنني لا أحس بأن شهواتي هي التي تنطقني وأن مزاجي هو الذي يدفعني. المصيبة الأدهى أننا عندما نسمع وننصت، ننصت بآذان ملؤها موازين الشهوات والآواء والأمزجة والرغبات، ولكن ليت أن شعرنا بأن هنالك شيئا قد تسرب إلى مكمن الإخلاص في نفوسنا. فإن الداء إذا تشخص من اليسير أن يبحث له صاحبه عن دواء، لكن ماذا تفعل بداء لم يستطع صاحبه أن يشعر به، ومن ثم لم يسعى إلى تشخيصه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الإخلاص لوجهه. وقد ورد في الأثر أن الإخلاص سر من أسرار الله عز وجل، يودعه الله في قلب من أحب من عباده. فاللهم لا حيلة لنا، والأمر على هذه الشاكلة
إلا أن نتضرع إليك أن تحبنا وأن تكلأنا بلطفك ورحمتك حتى يسري هذا السر من خلال هذا الحب إلى قلوبنا. وبعد أيها الإخوة، فقد بقيت أيام معدودات من هذا الشهر المبارك. أعيذكم بالله أن تعبروا عن احتفائكم ببقايا هذه الأيام من هذا الشهر المبارك بكسل كما أراه في كل عام، بعد أن تمتلئ المساجد بالمصلين، يتناقص المصلون رويدا رويدا، لأنهم كانوا في أول الشهر مقبلين نشيطين، فلما أصبح الزمن في آخره شعروا بالكسل وشعروا بالملل. إذا لم يكن السر الذي يدفعنا محبة لله عز وجل وإخلاصا لوجهه، ولكنه مزاج ونشاط، ونشاط الإنسان يخضع لنواميس النفس ولطبيعة الذات. أما لو كان النشاط منزلا من عند الله عز وجل سرا من أسرار الإخلاص، فإن الإنسان كلما خطى إلى الله كلما ازداد نشاطا، وكلما ازداد شعورا بلذة العبادة كلما ازداد فيها إمعانا. في هذه الأيام ليلة القدر، وفي هذه الأيام يتضاعف الإقبال على الله عز وجل، وفي هذه الأيام ينادي داعي الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يلون من ألوان طاعاته وقرباته إلى الله، وأن لا يحصرها في نوع واحد كالصلاة والصيام مثلا. بل يهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا في هذا الشهر أن نفتح أيدينا لينطلق المال منه إلى جيوب المحتاجين، إلى جيوب الفقراء. يطلع الله عز وجل علينا ويراقبنا، يبتلي الله سبحانه وتعالى الغني بالفقير والفقير بالغني. ترى ماذا يصنع الأغنياء وقد ابتلاهم الله بالمال؟ ماذا يصنع الفقراء وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتعفف؟ وهذا الشهر ينادي أيها الناس، والله لو أن أحدكم خرج من ماله لضاعف الله سبحانه وتعالى له ماله كله، ولا يمكن لإنسان أن يباري الله في كرم أو أن يسابقه في عطاء. كيف وهو القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. أسأل الله عز وجل أن يهبنا من حرقة الإخلاص ما يقطع صلتنا بهذا الشح، ويصل أفئدتنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، ويجعلنا نطمئن إلى أن خزائن الله عز وجل مفتوحة. نعم، اجعلوا من هذا الشهر مثابة لقربة من هذا النوع. على التاجر أن يجعل تجارته في هذا الشهر موسما بينه وبين الله، لا موسما بينه وبين عباد الله سبحانه وتعالى. على كل إنسان وهو يريد أن يدفع زكاة ماله أن لا يعتصر ذهنه ليحتال على الله: كيف أدفع زكاة مالي لابني أو لفلان أو لفلان وهو يدفع له شاء أم أبى؟ ادفعها كما أمر الله، أخرجها على النهج الذي شرعه الله، واذكر وأنت تفعل ذلك قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من هذا الذي يتوخى أن يكرمه الله بمغفرة وهو يلملم من ماله أسوأه ثم يبعثه إلى الفقراء والمحتاجين؟ والله إن هذا ليذكرني بحيل بني إسرائيل يوم منعهم الله عز وجل عن الصيد يوم السبت فاحتالوا على الله بما علمتم من الحيل، فكان مكر الله سبحانه وتعالى أشد من مكرهم. اللهم لا تبتلنا، اللهم إنا نعوذ بك من مكرك، اللهم اقطع دابر الشح في نفوسنا، اللهم اجعلنا ممن يضحي بدنياه في سبيل مرضاتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بالرجوع، اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل يا ربنا عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للرجوع إلى كتابك والاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.